بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس الماضي أن الماركسيين فسروا العالم التاريخ الاجتماعي و يعني تاريخ البشر بشكل عام، فسروه على أساس ماذا؟ على أساس عامل واحد وهو العامل المادي، يعني وسائل الإنتاج. هي وسائل الإنتاج هي العجلة المحركة للتاريخ، وحدوث الطبقات الاجتماعية، لأنه حدوث الطبقات الاجتماعية سببه ماذا؟ سببه هذا العامل الأساسي. ثم بعد ذلك هذا العامل يعتبر العامل الأساسي، يعني الأساس في كل الثقافات والديانة وكل العوامل الأخرى، يعتبرها عوامل فوقية. عوامل فوقية كلها تساهم في استغلال الطبقة التي تكون يعني صاحبة الثروات المسيطرة، يعني طبقة مستغلة سماها وطبقة مستغلة. طبقة مستغلة اللي هم العبيد مثلا في فترة العبيد، اللي هم الفلاحين في فترة الإقطاعيين، اللي هم العمال في فترة الرأسماليين، وطبقة مستغلة اللي تستخدم الدولة وتستخدم الدين وتستخدم كل هذه الوسائل من أجل تحقيق الاستغلال، من أجل شلون ترويض الطرف الآخر واستغلاله. فيجي الدين في هذا الإطار. الدين أفيون الشعوب، معنى الكلمة الدين أفيون الشعوب. وادعى أن دعا الماركسيون بشكل عام أن هذا القانون، يعني هذا القانون اللي هو في الحقيقة هو قانون اللي يفسر التاريخ، وهذا القانون يعتمد على ماذا؟ على أمور، على العلم، يعني على العلم والتجربة. فبالنتيجة ليس تفسيرهم لهذا القانون إنه تفسير اعتباطي، وإنما قانون حتمي قائم على أساس أنه علمي، يعني على أساس أن العلم هو الذي أثبت ذلك. وفي هذه النقطة اللي هو المادية التاريخية والصفة الواقعية، أن الماركسيين ادعوا بأنه من خالف، طبعا القانون المادي يعتمد على ركنين. الركن الأول كوننا نعتقد بالحقيقة الموضوعية الخارجية، هذا أولا. والأمر الثاني نؤمن بالحقيقة الموضوعية، والأمر الثاني نؤمن بماذا؟ بعلاقة العلية. فأننا نؤمن بعلاقة العلية، ومن ينكر المادية التاريخية اللي هي حصيلة هذين الأمرين، إنما هو واحد من اثنين، إما أنه ينكر الأسباب والعلية، أو ينكر ماذا؟ أو ينكر الحقيقة الموضوعية ويكون من المثاليين. فمن ينكر المادية التاريخية، تفسير التاريخ على ضوء هذا الذي ذكره المادية التاريخية، يعني الجدلية التاريخية، من ينكر ذلك ولا يؤمن بها، ولا يؤمن بأن التاريخ أو الاقتصاد هو المحرك، عجلة الاقتصاد هي المحركة للتاريخ وصانع للتاريخ، فإنه إما أن يكون شخص مثالي من المثاليين، أو يكون شخص مو مثالي واقعي لكن ينكر قانون العلية. إذن هم عنده فد مشكلة. فإذن أما الإيمان بالواقعية والإيمان بالعلية، نتيجته ماذا؟ نتيجته الإيمان بالمبدأ المادي التاريخي. السيد الشهيد يقول بأن مثل هذه الدعوة، هذه الدعوة اللي ادعوها لكننا أثبتنا في الفلسفة، في فلسفتنا، أن هذا الكلام غير صحيح. الماديين قالوا بأنه طبعا إحنا كما أيضا ذكرنا في أصول الفلسفة، نحن عندما نأتي إلى الخارج، إلى الواقع الخارجي، نجد أن عالم الطبيعة هو عالم الحركة والتغير والتحول من حالة إلى حالة. وهذا يجي الماركسي ينظر إلى هذه المسألة، يعني المادي، ويجي الإلهي هم أيضا ينظر إلى هذه الحالة. فإذا هذا أمر مسلم عند الطرفين. أما أنه تخرج من عنده بنتيجة تقول الفيلسوف المادي ماذا يقول؟ يقول بأنه مثلا وفق الديالكتيكية المادية الديالكتيكية، فيقول أن عالم الوجود هو عالم صراع الأضداد، وأن التطور ينبع من صميم عالم الوجود الخارجي وينبع من صميمه ويتحرك. أما الشخص الإلهي فهو لا ينكر التطور، لا ينكر ما أثبتته التجارب أن الأشياء في حال تغير وتطور مستمر، وكل شيء مادي في حال حركة وتغير، ولكنه يقول أن هذه الحركة الخارجية الموجودة إنما هي خروج من القوة إلى الفعل، وإنما هي يعني هذه الأنواع يعني جاي تتحرك، مو معناته أنه لا يوجد هناك خالق أعلى وخارج عالم المادة هو الذي أوجدها وهو الذي يعني جعلها متحركة ومتغيرة، كما في مثلا فلسفة صدر المتألهين الذي بيّن من خلاله قانون الحركة والحركة الجوهرية وبيّن ارتباط المتغير بالثابت. فإذن التجربة عندما تأتي إلى ما موجود ظاهرين، التجربة العلمية عندما تأتي إلى ما موجود ظاهرين، ما يمكن للتجربة أن تتطاول عالم الفلسفة فترفض وتثبت، لا تستطيع النفي، التجربة محدودة في حدود، وهذا ما أثبتناه في المقالة الأولى في أصول الفلسفة. في أصول الفلسفة السيد العلامة بيّن بأنه التجربة إنما تجي في ميدان عالم المادة، تثبت وجود شيء أو تنفي وجود شيء، وين؟ في دائرة، في دائرة عالم المادة، أما أوسع من هذا المجال لا تستطيع ذلك، لا تستطيع إثبات شيء أو نفي شيء خارج عالم ما هو متغير. هذا الآن جاي أنا أشوف الأشياء تتغير في ذاته في حال تطور ذاتي، هذا التطور الذاتي الخارجي مو معناته أنه هذا التطور تطور الكتاب الذاتي الآن جاي يتطور وينتقل من حالة إلى حالة، مو معناته أنه يستغني عن علة مفيدة للوجود. هل لهذا الموجود الخارجي علة مفيدة للوجود ترتب له الأمور جعلته متحرك؟ ويعني كما يقول أن يوجد يعني بالفلسفة دليل يقال بأن كل شيء متحرك وهناك علته، فعلته لابد أن تكون متغيرة، ما يصير العلة ثابتة والمعلول شنو متغير، لكن يمكن أن يكون العلة يمكن أن تكون العلة قد أوجدت معلولا هو في صميمه في حال تغير مستمر، أوجدت المتغير، أوجدت شيئا متغيرا في حال تغير مستمر. وهناك صدر المتألهين يبين ارتباط المتغير بالثابت، كيف يمكن أن يرتبط المتغير بالثابت. فإذن بالنتيجة ما يقال ويدعى بأنه كل من يؤمن بالتغير والتحول الخارجي فإذن لابد أن يكون ماذا؟ ديالكتيكي، وبالنتيجة يؤمن بقانون الديالكتيك الجدلي، وإذا آمن بقانون الديالكتيك الجدلي راح يؤمن بماذا؟ بالمادية التاريخية التي تقر بأن عالم التاريخ، تاريخ البشري والعلوم الاجتماعية وغيرها، إنما هي وليدة ماذا؟ وليدة العامل الاقتصادي. هذا التسلسل الحتمي الذي طرحوه هذا غير صحيح. طبعا بعض الاتجاه تقول بأنه الواقعية هي مسألة الواقعية ورمي الآخر بأنه مثالي مو واقعي، هي بدت منين؟ بدت في الحقيقة في ربط المعرفة بالحس، ربط المعرفة بالحس، بأن المعرفة هي ما يمكن أن تحس بشكل تجريبي مباشر، أما غير هذه الأشياء مثلا أنا ماذا أحس عندما أنظر الأشياء الخارجية؟ أنظر الأشياء الخارجية فأرى موجودات، هذه اللي أشوفها، الأجسام غيرها ظواهرها، أما ماهياتها فهذه الماهيات هذا العقل يخترق هذه الأشياء، يخترق الظواهر ويصل المن إلى جوهر الأشياء، فيقول هذه الأشياء اللي أنا أنظر إلها هذه ليست شنو؟ ليست مجرد ظواهر متغيرة ما إلها وحدة وما إلها ثبات، بل هناك ماهية ثابتة رغم التغير، هذا التغير. وهنا ينتزع شنو؟ ينتزع معنى الكلي، فيقول هناك ماهية جوهرية وهي كلية اللي هي الإنسان، ورغم هذا التغير الحاصل بين الأفراد بالخارج لكن هناك وتغير الأفراد وتغير عوارضهم، إلا أن هناك حقيقة واحدة نسميها الإنسان. بعضهم رأى بأن إدراك الكلي اللي هي هاي الأمور العقلية، يعني معناته هذا الشخص صار يؤمن بأشياء من شعوره ويلقيها في عالم الخارج، فإذا هو شخص مثالي. أما إذا تؤمن فقط بالحس معناته أنت مو شخص مثالي، لأنه تؤمن بوجود حقيقة موضوعية خارج الشعور مالتك، مع أنه الكلام يعني ربما يكون بالعكس، لأن الإحساسات في الحقيقة هو هم عبارة عن تأثر، كما في بعض وأثبتها العلم. يعني مثلا بعض الأشياء من الألوان قالوا هو ماكو شيء اسمه لون بالخارج، وإنما هو فقط عبارة عن الضوء الشمس وألوان الطيف الشمسي تبين الأشياء، الألوان انعكاسات الذرات الأجسام بالخارج هي اللي تبين أن هذا لون أحمر وهذا، يعني حسب انعكاس الضوء، انعكاس الذرات تعكس الضوء ولهذا تتبين الألوان. فالألوان ليس لها وجودا خارجيا، لكن الحس ماذا يقول لك؟ لها وجود خارجي. فإذا الحس عادة يخطأ أكثر ما يكون، واللي يقيم أن هذا خطأ لو مو خطأ هو العقل. المهم كلامها احنا ما نريد نتحدث في المعرفة الحسية ولا نريد نتحدث في هذا، لكن أقول هذا الإفراط في مسألة المثالية، وهذا ما بيناها أيضا في أصول الفلسفة، أنه رمي الآخر بأنه مثالي. فالفلسفة المادية الديالكتيكية كانت ترمي الآخرين بأنهم مثاليين، لأنهم ماذا يؤمنون بوجود خالق لهذا العالم الجوهري المتغير المتحرك. تقول لأنه أنت آمنت بوجود خارج هذا، إذن أنت شخص مثالي، إذن أنت مو إلهي. فهناك سيد الشهيد ناقش هذه المسألة كثيرا، وانتقد الماديين بما ذكر في أصول في فلسفتنا، يعني في كتاب فلسفتنا عموما. فإذا هذا التغير الحاصل في الخارج كلنا نؤمن، هم إحنا الإلهيين نؤمن به، هم الماديين يؤمنون به، لكن إحنا نفسره مو على أساس التناقض وحصول الشيء ونقيضة كما هم يقولون. هم يقولون أن الأشياء موجودة، سوف أنا مرة أتكلم عن أساساً، أنا أتكلم وين عن المادية الجدلية، يعني المنطق الديالكتيكي اللي جاي يتحدثون فيه، أتكلم عن هذا اللي هو الأساس المن لتفسير المادية التاريخية. هو الأساس اللي لتفسير المادية التاريخية. الآن هم ماذا يقولون؟ يقولون هذا التطور والتغير إذا أنت لابد أن تؤمن به، لأنه التغير والتحول خارجي. نحن نقول بأننا نؤمن بالتغير والتطور، لكننا لا نفسره على أساس ماذا؟ على أساس أن الشيء يجتمع مع نقيضة، أن الأشياء تجتمع مع نقيضة، وإنما ما يحصل في الخارج إنما هو تحول تدريجي وخروج من القوة إلى الفعل، تفسير آخر. أنت تفسر بهالطريقة، يجي شخص يفسرها بطريقة أخرى، خلينا نجي نشوف. طبعا العلم يكون حيادي هنا، خلينا نجي نشوف أدلتك وأدلتي. أنت تقول اجتمع النقيضان يجتمعان في هذا المورد، يعني معناته أن هناك فعليتين يتصارعان، ضدين يتصارعان في الخارج، ونحن نقول لا مو ضدين، وإنما هي فعلية واحدة، وفعلية لا زالت بالقوة تخرج الشيء من القوة إلى الفعل، كما في مسألة النطفة اللي تحول في حال حركتها وتطورها كان الإنسان بالقوة ثم صار ماذا؟ صار فعليا. زين، فقال وقد دأب الماركسيون على القول بأن المادة التاريخية هي الطريقة العلمية الوحيدة لإدراك الواقع الموضوعي. يعني إما أن تقول بالمادية التاريخية وأما أنك مثالي، التي قفزت بالتاريخ إلى مصاف العلوم البشرية، وقالوا نحن فسرنا التاريخ تفسيرا علميا وجعلناه من العلوم، كما حاول بعض الكتاب الماركسيين اتهام مناوئي بذلك. زين، واعتبروه من أعداء علم التاريخ، كل شخص كذا اعتبره عدو لعلم التاريخ. يقول قائم على أساسيين: الأساس الأول الإيمان بوجود الواقعية الموضوعية، الحقيقة الموضوعية. طبعا مع ملاحظة أننا إذا رجعنا إلى ما ذكره السيد العلامة والشهيد المطهري وأيضا السيد الشهيد الصدر، وناقشنا أساس فكرة الماديين، أساس فكرة الماركسيين يعني نفسهم في مسألة التصورات، وهل أنهم يقولون بأن الإنسان يستطيع رؤية الحقيقة وفق رأيهم لتفسير العلم، مو نقصد العلم التجريبي أساساً، التصورات تفسيرهم للإدراك، وفق تفسيرهم للإدراك أن الإدراك عندهم في حال تغير مستمر. أساساً هم المفروض أو لا بوصف ماذا كونهم مثاليين، لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون كل شيء خاضع علماً لقانون الجدل والتغير والصراع، وما موجود في الذهن ليس هو الخارج وليس هو الذهن، وإنما هو وليد بين الذهن وبين الخارج. فإذا هذا الوليد كيف يمكن له أن يتكلم أن يحكي عن من؟ عن الخارج. ثم نفسه هذا الوليد ما راح يبقى على حالة الوحدة، وإنما راح يصير في حالة تغير مستمر. يعني الصورة اللي أنا شايلها عنك بعد فترة إذا تجي تسألني تعرف الشيخ فلان، أقول له لا ما أعرف، ما أعرف. ليش ما أعرف؟ لأنه الصورة نفسها ما بقت وإنما تغيرت. حتى إذا أقول أعرفه إذن مو هو حقيقة، فإذن هم أولى أن يكونوا شنو؟ مثاليين. قال والآخر أن الأحداث التاريخية لم تخلق صدفة. المراد هنا لم تخلق صدفة، يعني لابد أن تكون مربوطة أو مرتبطة بعامل مادي، هذا تفسيره، وإنما وجدت وفقا لقوانين عامة يمكن دراستها وتفهمها. فكل مادة معارضة للمادية التاريخية مردها إلى المناقشة هذين الأمرين. يقول بأنه أي واحد يعارض المادية التاريخية يعني معناته لو يرفض الأول لو يرفض الثاني، لو هو مثالي لو رافض القانون العلي. يقول وعلى هذا الأساس كتب بعض الماركسيين العراقيين هنا في مجلة الثقافة الجديدة هذا أنه قد دأب أعداء المادية التاريخية أعداء علم التاريخ على أن يفسر الاختلافات على إدراك الأحداث التاريخية على أنها دليل على عدم وجود حقيقة ثابتة، ويؤكدون أننا قد نختلف في وصف حادث وقع قبل يوم، فكيف يمكن الأحداث القديمة؟ فيعتبرهم أعداء. شوف كلمة أعداء المادية التاريخية، أعداء، أعداء علم التاريخ، أعداء علم التاريخ. ليش؟ لأنهم رفضوا المادية التاريخية، يعني معناته أعداء العلم، أعداء التاريخ، معناته أنهم مثاليين بالنتيجة. هنا أنا طبعا بعض النقاد أنا شفته كاتب نقد على كتاب اقتصادنا، يقول كتاب اقتصادنا يعتمد على مصادر ما لها قيمة ويذكر الثقافة الجديدة. هذه الثقافة الجديدة تابع كل الكتاب، ما تلقى غير هذا الموقع فقط، يعني أصبح هذا الكتاب ما له قيمة لأنه نقل هذا النص. يعني الناس شلون تفكر زين. قال وقد شاء الكاتب بهذا أن يفسر كل معارضة للمادية التاريخية على أساس أنها محاولة تشكيك في الجانب الموضوع. طبعا هو مو هذا الرجال نقل هذه العبارة أساسا، هم كتبهم أيضا عاجب بهذه الأشياء. يعني هذه لم يختص فقط كتاب الثقافة الجديدة بهذه المقولة أنه يتهمون الآخرين بالمثالين. كتبوا عن هيجل بأنه مثالي، كتبوا عن الفلاسفة الهيجيليين اللي هم اتجاه آخر اللي كانوا متمسكين بهيجل اعتبروهم مثاليين، والمثالية الهيجيلية وإن كان هو كلام على هيجل هم أيضا لكنهم اعتبروهم مثاليين. ليش؟ لأن ما فسروا، ما تمسكوا بالتفسير المادي. وكل شخص ما يتمسك بالتفسير المادي فإذا هو شنو؟ هو مثالي. قال يقول إنها محاولة تشكيك في الجانب الموضوعي للتاريخ وفي الحقائق الموضوعية للأحداث التاريخية، وهكذا يحتكر الكاتب الإيمان بالواقع الموضوعي لمفهومه التاريخي الخاص. ولكن من حقنا أن نتساءل هل أن أعداء المادية التاريخية يعني حقا التشكيك في وجود الحقيقة الخارجية؟ يقول هذا ما بحثناه في فلسفتنا في المفهوم الفلسفي للعالم، فإن الماركسيين يصرون على أن المادية والعالم المادي وحده هو الاتجاه الواقعي في هذا المضمار، مع أننا لا نقول بأنه هذا يعني تحكم، هذا قولكم غير دقيق، لأنه اتجاه قائم على أساس الإيمان بالواقع الموضوع للمادة وليس للمسألة الفلسفية جواب. إذن حرف البحث عن الاتجاه المادي، فإذن فقط هو المفروض يكون الاتجاه المادي هو التفسير الحقيقي، وهذا كلامهم احنا أثبتناه. يقول أما أن يفسر تفسيرا مثاليا لا مجال فيه أو يفسر بطريقة علمية، طريقة علمية شنو؟ على أساس الديالكتيك. قلنا هذا أكبر يعني مخالفة طرحوها، جعلوا أن تفسيرهم على أنه علمي، على أن التجارب كأنه التجارب دلت على ماذا؟ على صحة المادية الديالكتيكية، مع أن التجارب ما لها علاقة بالمادية الديالكتيكية، غاية ما في الأمر تدل على أن الأشياء في الخارج تتطور وأن لكل حدث مادي سبب مادي.
تفسيركم
وهذا كما أنه نستطيع تفسيره، يستطيع الإلهي المادي هو نفسه يستطيع تفسير على أساس المادية التاريخية،
خو نحن نستطيع تفسير على أساس ماذا؟ على أساس التفسير الإلهي، يعني على أساس الميتافيزيقية. الميتافيزيقا ما ترفض نتيجة العلم. العلم إنما أجى في حدود عالم المادة، قال إنها تتغير، مو معناته إننا نرفضها. إذا أصلا نؤمن به ونقر بشكل أدق وأوسع، ونطرح مسألة مفهوم الحركة الجوهرية. زين، قال: وقد مر بنا في فلسفتنا سيد شهيد هناك يطرح الحركة الجوهرية ويستدل على الحركة الجوهرية بدليلين، هناك يبينه أن هذه الثنائية تزوير على البحث الفلسفي. ولهذا بعد مدة من الزمن، بعد الانتقادات الكثيرة على الماركسية، هي الماركسية تدعي أن الآخرين إنما وعيهم زائف، فصاروا بالأخير يدعون على الماركسية بأنها هي وعي زائف، تدعي أن هذا أمر علمي لكنه ليس بعلمي، ليس بعلمي. زين، يستهدف من ورائه كل اتهام الخصوم بالمادية الجدلية بأنهم تصوريون مثاليون لا يؤمنون بالواقع الموضوعي، بالرغم من أن الإيمان بهذا الواقع ليس وقفا على المادية الجدلية فحسب، ولا يعني رفضها بحال من الأحوال التشكيك في هذا الواقع. فنحن ميتافيزيقيون ونؤمن بهذا الواقع التطور الخارج كما هم أيضا يؤمنون، ولكنهم يفسرون بطريقة غير اللي احنا نفسرها. وكذلك القول في حقلنا الجديد، فإن الإيمان بالحقيقة الموضوعية للمجتمع والأحداث التاريخ لا يعني زين وكل حدث قد وقع بشكل معين خارج شعورنا بتلك الأحداث، وهذا متفق عليه جميعا، وليس هو من مزايا المادية التاريخية، ليس أمر، بل يؤمن به كل من يفسر أحداث التاريخ وتطوراتها على أساس الأفكار أو العامل الطبيعي أو العامل الجنسي. هاي مسألة العلية جاي يبينها. قال: كما تؤمن الماركسية بتطور القوى المنتجة، فالإيمان بالحقيقة الموضوعية، لا، هذا على الحقيقة الموضوعية، هو نقطة الانطلاق لكل تلك المفاهيم. زين، هم الماركسيين يقولون بأن عالم التاريخ جاي يتحرك، والمحرك إليه منه المادة. نحن نقول أيضا عالم التاريخ في حال تطور مستمر وتغير، ومن جملة عوامل شنو؟ العامل الطبيعي والجنسي أو غير، كل هاي مؤثرات، إذا أريد نقول مؤثرة. اللي يفسر بأن العامل الجنسي هو المؤثر هو ينكر الحقيقة الموضوعية الخارجية، ما ينكرها. اللي يقول بأن أحداث التاريخ نتيجة الأفكار، نتيجة مثلا عوامل طبيعية، كل اللي يدعي هذه الأشياء هو ما ينكر الواقع الموضوعي. زين، وإذا أريد نقول كل هاي العوامل مؤثرة في صناعة التاريخ، ما صرنا مثاليين. زين، وشيء آخر هو أن أحداث التاريخ بصفتها جزء من مجموعة أحداث الكون تخضع للقوانين العامة التي تسيطر، ومن جملة القوانين هو شنو؟ مبدأ العلية، الذي يقول أن كل حدث سواء كان تاريخيا أو طبيعيا ولا يمكن، أو أي شيء آخر، لا يمكن أن يوجد صدفة وارتجالا، وإنما هو منبثق من سببين. زين، رغم أننا نحن نؤمن بالعلية، نحن نؤمن بالعلية المادية، حتى العلية المادية، ولكننا لا نحصر العلية فقط في جانبها المادي، ولأننا لدينا علة فاعلية وعلة غائية وعلة أربعة. لكن مع ذلك في الحوادث المادية الحاصلة لابد أن يكون لها ماذا؟ علل مادي. ما دام هي حوادث مادية، إذن علل مادي. نعم، أصل المادة، أصل حدوث المادة إبداعي فقط. هنا في هذه النقطة نقول أن أصل المادة ما يحتاج إلى مادة، وإنما أصل المادة وجود، أصل وجود المادة إبداعي، لكنه عالم المادة، وعالم تحول من مادة إلى مادة، يعني عالم تساهم فيه العلة المادية في إيجاد ماذا؟ هذا الموجود المادي. فنحن رغم كوننا إلهيين، ورغم كوننا ما نحصر العلية في السببية المادية، إلا أننا مع ذلك ما ننكر السببية المادية بالنتيجة، ما ننكرها. زين، قال: لا توجد صدفة، يقول، في الإيمان بالحقيقة الموضوعية بالنتيجة لأحداث التاريخ، والاعتقاد بأنها تسير وفقا لمبدأ العلية، هما الفكرتان الأساسيتان لكل بحث علمي في تفسير التاريخ. وإنما يدور النزاع في التفاسير بين الاتجاهات المختلفة في درس التاريخ حول العلل الأساسية. الماركسيين يقولون بأن العلة الأساسية هي شنو؟ العامل المادي. نحن نقول لا، علة التاريخ مو العامل المادي، تساهم فيه الأفكار، يساهم فيه الدين، يصنع الحوادث التاريخية يصنعها الدين مثلا، يصنعها مثلا الدم، الأوضاع الطبيعية، أو كل هذه الأسباب بمجموعها. فنحن لا ننكر الأسباب الآن، نحن لا ننكر الأسباب عندما نقول. والجواب على هذا أيا كان اتجاهه لا يخرج عن كون الشخص منكرا للحقيقة الموضوعية، ومنكر ماذا؟ للسببية. وفيما يلي دراسة المادية التاريخية بشكل تفصيلي، أولا بحث الأسس والفلسفية والمنطقية، ثاني بما هي نظرية عامة تحاول استيعاب التاريخ، ثلاثة بتفاصيلها في مراحل التاريخ البشري والقفزات الاجتماعية وكيف يمكن أن تحصل هذه القفزات. كل هذا إن شاء الله راح يجي درسه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.